القاعدة الأولى في باب الدليلين المتعارضين هي الجمع العرفي، فيما إذا كان الجمع بين الدليلين ممكن وذلك فيما إذا كان التعارض غير مستقر. أما إذا كان التعارض مستقر ولا طريقة للجمع بين الدليلين فتأتي القاعدة الثانية وهي تساقط الدليلين المتعارضين. ولكن نحن قلنا أنه لا نرجع إلى هذا التساقط. ليش؟ لوجود أدلة على ترجيح أحد الدليلين على الآخر، لوجود القاعدة الثالثة وهي قاعدة الترجيح لأحد الدليلين على الآخر. إذن القاعدة الثالثة من قواعد التعارض هي الترجيح. إذن نحن نخرج عن القاعدة الثانية عن التساقط إلى العمل بالقاعدة الثالثة وهي ترجيح أحد الدليلين على الآخر لورود ولمجيء روايات الترجيح الآمرة بترجيح أحد الطرفين على الآخر لوجود المرجحات فيه. إذن كان الكلام في القاعدة الثالثة وهي ترجيح أحد الدليلين على الآخر لوجود المرجح، وكانت الرواية هي الرواية عبد الرحمن المتضمنة عليكم السلام المتضمنة لمرجحين. المرجح الأول هو المخالفة والموافقة للكتاب، المرجح الثاني الذي يكون في طول المرجح الأول ويأتي بعده في المرتبة وهو المخالفة والموافقة لأخبار العامة. إذن هذه كانت رواية عبد الرحمن، والكلام الآن في تتمة البحث السابع وفي بيان القاعدة الرابعة. إذن البحث يقع في مقامين، المقام الأول في بيان تتمة البحث السابق، والمقام الثاني في بيان القاعدة الرابعة من قواعد التعارض وهي التخير. أما البحث في المقام الأول وهو تتمة البحث الماضي، حيث قلنا عليه السلام أن رواية عبد الرحمن تتضمن مرجحين. المرجح الأول هو الموافقة والمخالفة للكتاب، المرجح الثاني الموافقة والمخالفة لأخبار العامة. فالبحث يقع في أمور. الأمر الأول في بيان شنو معنى المخالفة والموافقة للكتاب، شنو يعني الموافقة والمخالفة، شنو في بيان معنى المخالفة للكتاب الكريم، أن هذا الخبر يكون مخالف للكتاب، شنو معنى المخالفة. إذن الأمر الأول في بيان معنى المخالفة للكتاب، الأمر الثاني في بيان معنى الموافقة للكتاب، أن الخبر يكون موافق للكتاب، شنو معنى الموافقة. الأمر الثالث في بيان المرجح الثاني وهو أنه المخالفة والموافقة لأخبار العامة. إذن البحث في المقام الأول في هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول وهو بيان معنى المخالفة للكتاب، أنه إذا كان الخبر مخالف للكتاب هذا يطرح، إذا كان موافق للكتاب يؤخذ، شنو معنى المخالفة للكتاب الكريم. يقول المخالفة تتصور على نحوين، تارة يكون الخبر مخالف للكتاب على نحو التعارض غير المستقر، كأن يكون الخبر أفرض خاصا والكتاب عاما. إذن إحنا أكو مخالفة، الخبر يخالف الكتاب الكريم ولكن على نحو العام والخاص، على نحو الحاكم والمحكوم، الربا حرام لا ربا بين الوالد وولده، أكو مخالفة ولكن المخالفة على نحو الحاكم والمحكوم. المخالفة أكرم العلماء، هذا يقول لا تكرم زيدا، إذن المخالفة على نحو العام والخاص. إذن تارة المخالفة تكون على نحو العام والخاص، تكون على نحو الحاكم والمحكوم، تكون على نحو المطلق والمقيد، أو بعبارة أخرى قل أن المخالفة تكون غير مستقرة، يعني يمكن الجمع بين الدليلين. إذن تارة المخالفة فصورتكم، هذا يقول أكرم العلماء، هذا يقول لا تكرم زيدا، فيكون الجمع أكرم العلماء إلا زيدا، هذا يقول أعتق رقبة، هذا يقول أعتق رقبة مؤمنة، يمكن الجمع بالتقييد، ما نقول أعتق المراد أعتق الرقبة المؤمنة، هذا المراد. إذن إحنا أكو مخالفة بين العام والخاص، أكو مخالفة بين المطلق والمقيد، بين الحاكم والمحكوم أكو مخالفة، ولكن يمكن الجمع بين هذين الدليلين، يعني أن التعارض بينهما ليس مستقرا كما تقدم شرح هذا. إذا تارة المخالفة تكون بهالصورة، تكون على نحو التخالف والتعارض غير المستقر، مثل مخالفة العام والخاص بحيث يمكن الجمع بين الدليلين، تارة تكون المخالفة على نحو التعارض المستقر بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين أصلا. هذا يقول تجب صلاة الجمعة، الخبر المفروض يقول مثلا تحرم صلاة الجمعة، ونرى أن هنا التعارض تعارض مستقر، أحدهما مثلا أفرض الكتاب الكريم يقول بالوجوب، الخبر يقول بالتحريم، إذا نشوف هنا مخالفة أكو، الخبر يخالف الكتاب ولكن على نحو التعارض المستقر بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين. إذا تارة المخالفة تكون مخالفة غير مستقرة بحيث يمكن الجمع بين الدليلين، وتارة الخبر يخالف الكتاب على نحو التعارض الثابت، على نحو التعارض المستقر، الكتاب الكريم يقول هذا واجب، الخبر يقول هذا حرام مثلا. إذا المخالفة على هذين النحوين. إذا كانت المخالفة من النحو الثاني، يعني كان الخبر يخالف الكتاب على نحو التعارض المستقر، الكتاب يقول واجب، الخبر يقول حرام هذا الشيء مثلا، فهنا ماذا نفعل؟ نقول هنا ما في مشكلة أصلا، ليش؟ هنا الخبر ما نقيم أصلا. الخبر إذا كان مخالف للكتاب بهالصورة أصلا معارضة مع المرفوض، الخبر ما له قيمة أصلا، سواء كان هذا الخبر عارضه خبر آخر أو ما عارضه أو ما عارضه خبر آخر، هذا الخبر اللي هو من الأساس أصلا مخالف للكتاب هو ما له قيمة أصلا، أصلا مو حجة، أصلا تعارض ما يصير. ليش؟ لأن افترضنا في حجية الخبر أن لا يكون الخبر مخالف للكتاب، فإذا كان الخبر مخالف للكتاب هو ساقط عن الحجية من الأساس، أصلا لا تصل النوبة إلى المعارضة. إذا كان مخالفة الخبر للكتاب بهذا النحو على نحو التعارض المستقر بحيث ما يمكن الجمع بينهما أصلا، الكتاب الكريم يقول هذا واجب، الخبر يقول هذا حرام، لا، هكذا خبر أصلا هو من الأساس ساقط عن الحجية، فلا تصل النوبة إلى المعارضة أصلا. إذا شنو المخالفة؟ المخالفة اللي نقصدها إذا واللي هي موجودة في رواية عبد الرحمن، المخالفة المراد بها المخالفة من النحو الأول، يعني الخبر يخالف الكتاب على نحو التعارض غير المستقر بحيث يمكن الجمع بين الدليلين. الكتاب الكريم مثلا يقول أبرد، يقول أعتق رقبة، الخبر يقول أعتق رقبة مؤمنة، هنا الخبر يخالف الكتاب، الخبر مقيد، الكتاب مطلق مثلا، إذا هنا أكو مخالفة ولكن يمكن الجمع، ليست مخالفة ثابتة، ليست مخالفة مستقرة. المقصود في رواية عبد الرحمن هو هذه المخالفة، مو المخالفة من النحو الثاني، مو المخالفة المستقرة، المخالفة المستقرة أصل الخبر ما لها قيمة. إذا المراد من المخالفة الموجود في هذا رواية عبد الرحمن أن الخبر المخالف للكتاب يطرح، المخالف اللي يكون بهالصورة بحيث يكون التعارض بينهما بين الخبر وبين هذا الخبر وبين الكتاب معارضة غير مستقرة بحيث يمكن الجمع بين الدليلين. مثلا عندنا خبرين، عندنا خبر يقول أعتق رقبة مؤمنة، الخبر الثاني يقول أعتق رقبة، أفرض أن الكتاب الكريم يقول أعتق رقبة، إذا الكتاب يقول أعتق رقبة، أحد الخبرين هم يقول أعتق رقبة، الخبر الثاني يقول أعتق رقبة مؤمنة، إحنا يا خبر نعمل فيه؟ نعمل بالخبر الموافق للكتاب، الخبر اللي يقول أعتق رقبة هذا نعمل فيه لأن هذا موافق للكتاب، أما الخبر الثاني اللي يقول أعتق رقبة مؤمنة هذا مخالف للكتاب، هذا يطرح. إذن المراد من المخالفة المخالفة غير المستقرة اللي يمكن الجمع بين الدليلين، فإذا الخبرين أحدهما يقول أعتق رقبة، الثاني يقول أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مؤمنة هذا يطرح، يعني الكتاب يقول أعتق رقبة مثلا، هذا يقول أعتق رقبة، إذن الخبر اللي يقول أعتق رقبة يعمل فيه لأنه موافق للكتاب، الخبر الثاني اللي يقول أعتق رقبة مؤمنة هذا لا يعمل فيه لأنه مخالف للكتاب. إذن المقصود من المخالفة في رواية عبد الرحمن هاي المخالفة، المخالفة غير المستقرة، مو المخالفة المستقرة، مو المعارضة المستقرة، إذا كان الخبر يعارض الكتاب الكريم على معارضة مستقرة وثابتة بحيث ما يمكن الجام أصلا النوبة ما تصل المعارضة أصلا الخبر هو صار الحجية من الأساس الثاني. إذن هذا هو الأمر الأول في بيان معنى المخالفة للكتاب. الأمر الثاني في بيان معنى الموافقة، أن الخبر يكون موافق للكتاب يعني شنو؟ يقول ظاهر هذا أن الخبر يكون يصير موافق للكتاب، ظاهره عدم المخالفة للكتاب. يعني هذا الخبر يكون يصير موافق، موافق يعني شنو؟ موافق يعني مو مخالف للكتاب، هذا المراد من الموافقة. إذن المراد من الموافقة أن لا يكون الخبر مخالف للكتاب، مو أنه يكون يصير موافقة تامة. زين إحنا شنو أخبارنا كلها موجودة في القرآن، الموافقة شنو يصير؟ ونصير مضمون الخبر موجود في القرآن. مثلا الخبر يقول أعتق رغبة، في القرآن هم يقول مثلا أعتق رغبة، هنا نقول موافقة، ولكن قابل كل الأحكام موجودة في القرآن وما موجودة. إذن الموافقة من تفهم؟ من تفهم أن هذا الخبر موافق للكتاب؟ إذا كان كل التفاصيل وكل الأحكام موجودة في الكتاب، إذن الأخبار تكون موافقة للكتاب، يعني كل التفاصيل موجودة في الكتاب، ولكن التفاصيل والأحكام كلها ما موجودة في الكتاب. إذن مو المقصود من الموافقة أن هذا الخبر يكون موافق للكتاب يعني مضمونه موجود في الكتاب، شنو كل المضامين موجودة؟ ما موجودة. إذن شنو معنى الموافقة؟ معنى الموافقة أن هذا الخبر لا يكون مخالف للكتاب. إذن المراد من الموافقة مجرد عدم المخالفة، أن لا يكون الخبر مخالف للكتاب الكريم، مو أن المراد من الموافقة أن يكون مضمون الخبر حتما موجود في الكتاب. 90% من مضامين الأخبار ما موجود في الكتاب، شنو نطرحها؟ نقول هذه مثلا مخالفة للكتاب؟ لا، ليش؟ لأن التفاصيل ما موجودة كما قلنا. إذا مو المراد من الموافقة هي الموافقة التامة بين الخبر وبين الكتاب، يعني يكون مضمون الخبر موجود في الكتاب حتى تصير موافقة، لا، مو المراد هذا. المراد من الموافقة إذن مجرد أن لا يكون الخبر مخالف للكتاب الكريم. هذا في بيان الأمر الثاني. ثم يقول لأنه هذا الخبر اللي يكون مخالف للكتاب الكريم على نحو مخالفة الخاص للعام، على نحو مخالفة الحاكم للمحكوم، على نحو مخالفة المقيد للمطلق، هذا الخبر المخالف تارة يكون هو وحده موجود في البيت، ما إلى خبر يعارضه. إذن هذا الخبر نأخذ به ويكون مفسر للكتاب الكريم، قلنا يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بين العام والخاص. إذن هذا الخبر المخالف للكتاب إذا كان هو وحده منفرد في البين، ما كبر الخبر يعارضه نأخذ به. ليش؟ هذا يشرح لنا الكتاب، هذا الخبر خاص والكتاب عام، هذا الخبر مقيد والكتاب مطلق، إذن نعمل به. يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بين العام والخاص، يمكن الجمع بين المطلق والمقيد. إذن الخبر المخالف للكتاب إذا كان هو لوحده موجود في البين نأخذ به، ويكون قرين على تفسير المراد من الكتاب الكريم. لكن إذا كان هذا الخبر عارضه خبر آخر، مثلا القرآن الكريم أفرض يقول أعتق رغبة، مثلا خبرا هم إجن أحدهما يقول أعتق رغبة، الثاني يقول أعتق رغبة مؤمنة، هنا نعم نعمل بهذا الخبر اللي يقول أعتق رغبة، يعني هذا موافق للكتاب. الخبر الثاني اللي يقول أعتق رغبة مؤمنة يطرح، يعني أكو تعارض، خبر واحد يقول أعتق رغبة، الثاني يقول أعتق رغبة مؤمنة، نأخذ بالموافق، الموافق أعتق رغبة نأخذ به، الثاني يطرح. إذن إذا كان عندنا خبرين متعارضين أحدهما موافق والآخر مخالف، نأخذ بالموافق ونطرح المخالف. أما إذا كان ما عندنا خبرين، عندنا خبر واحد مخالف للكتاب، الكتاب عام هذا الخبر خاص، الكتاب مطلق هذا الخبر مقيد، الكتاب يقول أعتق رغبة، الخبر يقول أعتق رغبة مؤمنة، لا نأخذ بهذا الخبر. ليش؟ أن يكون قرينا على تفسير الكتاب الكريم، يكون شارح للكتاب يؤخذ به. إذن الخبر إذا كان مخالف للكتاب هو لوحده في البين، ما إلى خبر مخالف نأخذ به. إذا كان له خبر مخالف لا، نأخذ بالخبر الموافق للكتاب الكريم. هذا في بيان الأمر الثاني. الأمر الثالث في بيان المرجح الثاني الموجود في رواية عبد الرحمن، وهو الموافقة والمخالفة لأخبار العامة. الآن إذا ما كان المرجح الأول موجود في البيت فجانا خبرين، واحد يقول تقرأ السورة في الصلاة، ثاني يقول لا تقرأ السورة في الصلاة مثلا، وخبرين متعارضين، فهنا زين المرجح الأول ما موجود. المرجح الأول الموافقة للكتاب والمخالفة للكتاب، شنو هذا؟ يا هم منهم موافق للكتاب يا هم منهم مخالف، أصلا ما متحرر الكتاب الكريم، ما متحرر له أصلا حتى نشوف يا هم الموافق ويا هم المخالف. إذا نرجع للمرجح الثاني، المرجح الثاني شنو؟ الموافقة لأخبار العامة والمخالفة لأخبارهم. فنشوف يا خبر من هذين الخبرين موافق لأخبار العامة ونطرحه، ويا واحد منهم مخالف لأخبار العامة نأخذ به. إذن المدار على الموافقة لأخبار العامة والمخالفة. إذا كانت أخبار العامة تقول بوجوب السورة فإحنا نأخذ بالخبر اللي يقول بعدم وجوب السورة. إذا كان بالعكس أخبار العامة تقول بعدم وجوب السورة، نأخذ بالخبر اللي يقول بوجوب السورة. إذا نأخذ بالخبر اللي يكون مخالف لخبر العامة لأخبار العامة. هذا الموجود في رواية عبد الرحمن أنه خذ بما خالف أخبار العامة واقرأ الموافق لأخبار العامة. إذا قد يقال بأن الموافقة والمخالفة تختص بأخبار العامة، يعني إذا كان هذا خبرنا موافق لأخبار العامة يقرأ، إذا كان مخالف لأخبار العامة يخلي. قد يقال بالاختصاص أن هذا مخالفة للعامة أو موافقة للعامة، يعني مخالفة وموافقة لأخبار العامة. زين إذا كان ذني الخبرين اللي عندنا إحنا واحد منهم موافق لفتوى العامة مو لأخبارهم، يعني فتواهم، فتاواهم مو دائما مستندة إلى أخبارهم، قد يلقون فتوى مستندة إلى الاستحسان، قد يلقون فتوى مستندة إلى القياس، سموها الأخبار. زين هنا نشوف إذا كان أخبارنا المفروض موافقة للفتوى المعروفة عند العامة، فتواهم اللي أصلا ما مستندة إلى الأخبار، عندهم فتوى مستندة إلى القياس، عندهم فتوى مستندة إلى الاستحسان اللي أصلا ما لها ربط بالأخبار. فإذا كان خبرنا هذا إحنا واحد منهم موافق لفتوى العامة، الثاني مخالف لفتوى العامة، هنا شلون؟ أما أيضا نعمل بالمخالف لو لا؟ قد تقول أنه الرواية تقول أنه خذ بما خالف أخبار العامة، الرواية هكذا تقول، الرواية ما تقول خذ بما خالف فتوى العامة، ولكن إحنا لا نقصر الأمر، لا نقصر الترجيح على الأخبار فقط. إذا كان أخبارنا هذه أحدهما مخالف لفتوى العامة والثاني موافق لفتوى العامة، أيضا نفس الشيء، نفس الملاك موجود. إذا كان أحد الخبرين موافق لفتوى العامة يطرح، الخبر الثاني إذا كان مخالف لفتوى العامة يخفي. إذا لا فرق بين أخبار العامة وفتوى العامة، كما أنه إذا كان أحد خبرينا موافق لأخبار العامة والثاني مخالف لأخبارهم نأخذ بالمخالف لأخبارهم بالنسبة لفتواهم نفس الشيء. إذا كان أحد أخبارنا موافق لفتواهم والثاني مخالف لفتواهم فنأخذ بالمخالف للفتوى نفس الشيء. إذا ما يفرق، ما نقصر الأمر على المخالفة والموافقة للأخبار، الموافقة والمخالفة لفتوى العامة أيضا نفس الشيء، نعمل بالترجيح ونأخذ بالخبر المخالف لفتوى العامة ونطرح الخبر الموافق لفتوى العامة. ليش؟ يقول مناسبات الحكم والموضوع، الركائز الموجودة عند العرف وعند الإنسان تقتضي هذا المعنى، أنه ماكو خصوصية للأخبار. هو شنو؟ ليش احنا ناخذ بالمخالف لاخبارهم؟ ليش؟ يعني العله هذه، العله انه هذا الخبر اللي يكون موافق لخبر العامه هذا يحتمل فيه التقيه، يعني كانت في ذاك الزمان ظروف تقيه، اذا هذا الخبر اللي يكون مخالف لاخبار العامه احتمال التقيه كبير على اي حال موجود فيه. الخبر اللي يخالف العامه اخبار العامه واضح انه هذا ما في تقيه معه، كان بتقييد ونصير موافق له. إذا عدنا خبرين، واحد منهم مخالف للعامة لأخبار العامة والثاني موافق لأخبار العامة، نأخذ بالمخالف. ليش؟ لأن الموافق لخبر العامة لعله تقي هذا، إذا يؤخذ بالمخالف. نفس العلة موجودة في الموافقة والمخالفة لفتاواهم. إذا عدنا خبرين واحد منهم ما احنا عندنا خبرين، واحد منهم موافق لفتوى العامة والثاني مخالف لفتوى العامة، احتمال التقية موجود. هذا الخبر اللي يكون موافق لفتوى العامة احتمال التقية موجود على اي حال، الخبر المخالف لفتوى العامة هذا احتمال التقية ما. اذا نفس الملاك موجود، فلذا احنا نتعدى لا نقصر الامر على الموافقة والمخالفة لاخبار العامة، لا، الموافقة والمخالفة لفتاوى العامة ايضا نفس الشيء. فاذا كان عندنا خبرين احدهما مخالف لفتوى العامة والثاني موافق فنأخذ بالخبر المخالف، يعني هذا احتمال تقية ما بي. اما الخبر اللي يكون موافق لفتوى العامة لا، هذا احتمال تقية موجود فيه. اذا هذا المقام الاول بامورهم الثلاثة. المقام الثاني بيان القاعدة الرابعة من قواعد التعارض وهي قاعدة التخيير. والبحث يقع في امور، الامر الاول في بيان هذه القاعدة، الامر الثاني في بيان رواية سماعة دالة على التخيير، الامر الثالث في بيان الاشكال على هذه الرواية. اما الامر الاول وهو بيان هذه القاعدة، قلنا ان قواعد التعارض هي اولا ان نجمع بين الدليلين المتعارضين فيما اذا كان الجمع ممكنا، وذلك فيما اذا كان التعارض غير مستقر. اما اذا كان التعارض مستقرا فنرجع الى القاعدة الثانية وهي تساقط الدليلين المتعارضين، ولكن نحن لا نعمل بالتساقط. ليش؟ لوجود القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة تقتضي ترجيح احد الدليلين على الدليل الاخر لوجود المرجحات فيه. الان اذا حرمنا من المرجحات، هذا هو الامر الاول في بيان قاعدة التخيير، اذا لم يكن في البين مرجح لاحد الدليلين على الاخر، فماذا نعمل؟ نعمل بالمرجحات اذا كانت المرجحات موجودة، ولكن اذا ما كانت المرجحات موجودة شلون؟ موافقة ومخالفة للكتاب ماكو، موافقة ومخالفة لأخبار العامة ماكو، المرجحات الأخرى نفرض كل المرجحات ما موجودة، كلا الدليلين على حد سواء، ماذا نعمل؟ ماكو مرجح حتى نعمل بالترجيح، ماكو مرجح لأحد الدليلين على الآخر، ماذا نعمل؟ هنا لا نرجع إلى التساقط، لا نقول بتساقط الدليلين. ليش؟ لوجود روايات تقول أنه إذا كان الدليلين كلاهما على حد سواء وماكو مرجح لأحد الدليلين على الآخر فأنت خذ بأحدهما، يعني عمل بالتخيير. إذن هناك روايات تدل على أنه في صورة ما إذا ما كان مرجح لأحد الدليلين على الآخر فنحن مخيرين في العمل بأي واحد منهما شئنا. إذن راح يصير حجية تخييرية في العمل بأحد الدليلين. هذا الاقتران الرابع اللي تقدم أن دليل الحجية يقتضي الحجية التخييرية لأحد الدليلين. ذاك الافتراض الرابع احنا قلنا معقول، ولكن لا مساعدة معه، لا يمكن المساعدة معه. الآن نقول أنه لا يمكن، وذلك بما إذا ما كان أكو مرجح. إذا ما كان أكو مرجح لأحد الدليلين على الآخر فنحن نعمل بالتخيير. ليش نعمل بالتخيير؟ ومن عندنا لأن الروايات تقول إذا كان الأمر بهالصورة فأنت مخير العمل بأي واحد من هذين الدليلين. إذن نحن في صورة فقدان الترجيح لا نرجع إلى التساقط، بل نرجع إلى العمل بأي واحد من هذين الدليلين شئنا، يعني نرجع إلى التخيير. يكون الأمر مخير علينا حجية تخييرية، تنتخب هذا الدليل أو ذاك الدليل على التخيير. هذا الأمر الأول في بيان هذه الخطوة الرابعة وهي قاعدة التخيير. الأمر الثاني في بيان رواية سماعة الدالة على التخيير. استدلوا طبعا على هذا التخيير وأنه إحنا مخيرين، إذا ما كانكم مرجح إحنا مخيرون في العمل بأي واحد من الدليلين. استدلوا بروايات متعددة، منها رواية سماعة، قالوا أن رواية سماعة دالة على التخيير. شنو رواية سماعة؟ يروي سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أنه في رجل في رجل يا يأتي طبعا هذا مضمون الخبر في رجل يأتيه مثلا يأتيه رجلان هذا المضمون طبعا يأتيه رجلان في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمره والآخر ينهى فكيف يصنع؟ شو يسوي هذا؟ يعني واحد من الناس يجي مخبرين يا رجل أحد الرجلين يقول له هذا واجب الرجل الثاني يقول له هذا حرام مثلا كيف نصنع؟ شو نسوي؟ الآن افرض احنا بالكوفة يجوا نظرين واحد يقول أن الإمام يقول هذا واجب الثاني يقول أن لا الإمام يقول هذا حرام مثلا كيف يصنع الآن؟ شو يسوي هذا؟ يقول الإمام يجيب هو في سعة هذا الإنسان اللي يجي خبرين هو في سعة حتى يلقى من يخبره أو يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقى يعني أنه هذا الإنسان اللي يجي هذين الخبرين هذين المخبرين واحد يقول له هذا واجب واحد يقول له هذا حرام هذا يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة يعني موسع عليه هذا ربنا يعني هو موسع عليه حتى يلقى الإمام فيسأله عن القضية أنه هذا الشيء مثلا واجب أو هذا الشيء مواجب إذن هو مخير إذن هو موسع هو في سعة يعني هذا الإنسان في سعة حتى يلقى الإمام إذن في سعة شنو معنى يعني مو مضيق عليه الأمر شاء أن يعمل بذاك الدليل أو بهذا الدليل ما يفرق عليه إذن الإمام يجيب يقول هو في سعة هذا الإنسان اللي يجي هجي خبرين هو في سعة لا هذا بعد لا يصير في ضيق هو في سعة الأمر موسع عليه يعمل بأي واحد من هذين سيعمل بالخبر الدال على الحرمة لو يعمل بالخبر الدال على الوجوب كيف حتى يلقى الإمام فيسأله إذن رواية سماعة قالوا بهذا التقريب قالوا أنها تدل على التخير لأن الإمام يقول هو في سعة يعني مو مضيق عليه الأمر يعني هو مخير أن يعمل بتلك الرواية لو بالرواية هو مخير إلى أن يلقى الإمام إذا لقي الإمام فيسأله عن الرأي الصحيح مثلا إذن الرواية تقول هو في سعة مو مضيق عليه الأمر يعني خل يعمل بأي واحد من الدليلين على سبيل التخير يعمل بدليل الوجوب أو يعمل بدليل الحرمة ما يفرق يعمل بأي واحد منهما شاء إلى أن يلقى الإمام فيسأله إذا هذا الأمر الثاني قالوا أن رواية سماعة تدل على التخير الأمر الثالث الإشكال على هذه الرواية قالوا أنه منو قال أن هذه الرواية تدل على التخير منو قال أن الرواية تدل على الحجية التخيرية لا أصلا أن نفس الرواية تفسير آخر بحيث لا تدل على الحجية التخيرية أصلا الإمام يقول هو في سعة حتى يلقاه شنو معنى في سعة؟ معنى هو في سعة حتى يلقى الإمام فيسأله معنى هو في سعة هذا أن هذا الإنسان لا يضبط روحه أفرض جاء خبرين متعارضين واحد يقول له هذا واجب أفرض صلاة الجمعة الثاني يقول له صلاة الجمعة حرام الإمام يقول له هذا الإنسان في سعة يعني لا يضبط روحه أو رأسا يقوم يعيب شغلة مثلا ويروح يسأل الإمام يروح من الكوفة للمدينة مثلا يسأل الإمام عن شنو القضية هو في سعة هذا معنى أنه ما هو داعي أن هذا الإنسان يخبص روحه وأنه رأسا يشد الرحال إلى الإمام حتى يسأل الإمام لا لا يستعجل هذا معنى هو في سعة حتى يلقى الإمام يعني متى ما سنحت له الظروف مثلا أن يسافر فيسأل الإمام حينئذ يعمل بما أجاب به الإمام لا يخبص روحه رأسا يحب شغله ويقوم يروح يسأل الإمام ويشد الرحال إذن هو في سعة حتى يلقاه معناه هذا مو معناه أنه مخير أن يعمل بكل واحد من الخبرين لا هو في سعة حتى يلقى الإمام يعني هذا الإنسان لا يخبص روحه موسع عليه الأمر إيش وقت ما صارت له فرصة يروح للإمام فيسأل عن الخبر الصحيح حينئذ يروح أما أنه رأسا يعوف شغله لا هو في سعة هذا معناه هو في سعة إلى أن يلقى الإمام يعني لا يخبص روحه رأسا ويروح إلى الإمام ويترك أشغاله لا متى ما صنعت الظروف فيروح يسأل الإمام إذن هو في سعة إلى الإمام أصلا أجنبي عن ذلك المعنى أجنبي عن جعل الحجية التخييرية. وين ما قاعد أقول لك أنت مخير أنه تعمل بهذا الخبر لو ذاك الخبر. لا في ساعتين يعني أنت لا تتشدد على روحك رأسا في شغلك وشغلنا. لا مو وزع عليك الأمر إلى أن تسمح لك الظروف وتروح تسأل الإمام. زين قد يقال أنه شو يسوي؟ بهالفترة هذه من مجيء الخبرين إلى أن يسأل الإمام. وهاي فترة أفرض الطاول سنة مثلا أكثر. شو سوينا؟ ماذا يعمل؟ أحد الخبرين يقول صلاة الجمعة واجبة، الثاني يقول صلاة الجمعة محرمة، إيش يعمل الآن؟ في هالفترة من مجيء الخبرين إلى أن يروح يسأل الإمام، طاول سنة، سنتين، عشر سنين، طب ماذا يعمل؟ في هذه الفترة شو يسوي؟ يصلي صلاة الجمعة أو لا؟ الرواية ساكتة عن هذا المعنى، الرواية ما تشير أنه هذا مثلا يصلي صلاة الجمعة، ما يصلي صلاة الجمعة، يعمل، ما يعمل، الرواية ساكتة، ولكن نتمسك بإطلاق المقام. نتمسك بالإطلاق المقامي لما كانت الرواية ما ذاكرة الطريقة جدا. لأن الرواية ما تذكر لنا طريقة جديدة في التصرف بهالفترة شنو نتصرف، الرواية ساكتة عن هذا. إذن المقام مطلق، نتمسك بإطلاق المقام. نتمسك بإطلاق المقام شنو معنى؟ يعني نعمل ما كنا نعمل به سابقا قبل ما يجينا هذين الخبرين. شن نسوي؟ شن نصلي هسه ما نصلي، شن ما نصلي صلاة الجمعة هسه ما نصلي صلاة الجمعة. إذا نتمسك في هذه الفترة بين مجيء الخبرين إلى أن نسأل الإمام، هل الفترة الطويلة أو القصيرة على أي حال، في هالفترة نتمسك بإطلاق المقام. الرواية ما قايلة أنه نتصرف في هالمرة، في هالفترة شن نتصرف؟ لما كانت الرواية ساكتة عن هذا مطلقة يعني إذا نعمل نفس ما كنا نعمله بالسابق. كل ما كنا نعمله قبل مجيء الخبرين في هالفترة نعمل نفس ذلك العمل. إذا بناء على هذا رواية سماعة إذا أجنبية عن إفادة الحجية التخييرية لا تدل على التخيير أصلا. أما الصفة الأولى، هذا المقام الأول، بيان تتمة البحث الماضي، قلنا أنه يقع في أمور. الأمر الأول في بيان معنى المخالفة للكتاب، هذا هو الأمر الأول. أما الصفة الأولى أنه المخالفة للكتاب، يعني قلنا أنه المرجح الأول يتضمن شيئين، المخالفة للكتاب والموافقة للكتاب. فأول ما نفسر معنى المخالفة. أما الصفة الأولى، من الواضح أن المخالفة على قسمين، أحدهما المخالفة والمعارضة التامة المستقرة، عفواً غير المستقرة، أحدهما المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، مثل مخالفة الحاكم للمحكوم، لا ربا بين الوالد وولده، يخالف الربا حرام، مخالفة الخاص العام، أكرم العلماء لا تكرم زيدان، لا تكرم زيدان يخالف أكرم العلماء، إذا أكو مخالفة لكن غير مستقرة، تعارض غير مستقر، يمكن الجمع. والآخر من المخالفة، المخالفة والمعارضة في حالات التعارض الثابت المستقر، كالمخالفة بين عامين مثلا، هذا يقول صلوا، ذاك يقول لا تصلوا، هذا يقول أكرم العلماء، ذاك يقول لا تكرم العلماء، وكلاهما عامين متخالفين. أو خاصين كذلك، خاصين، هذا يقول أكرم زيدان، ذاك يقول لا تكرم زيدان. وهنا شنو؟ وخبر الواحد المخالفة إذا كانت من النحو الثاني، يعني مخالفة مستقرة وثابتة، أصلا الخبر ما له قيمة من الأساس، أصلا لا تصل النوبة إلى المعارضة. وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب على نحو المخالفة الثانية من القسم الثاني، يعني مخالفة مستقرة وثابتة، فهو ساقط عن الحجية في نفسه، أصلا هو مو حجة حتى تصير معارضة، فهو ساقط عن الحجية في نفسه حتى إذا لم يعارضه خبر آخر. هذا الخبر كان له معارض، ما كان له معارض، أصلا هذا الخبر اللي مخالف للكتاب بصورة أصلا ما يقيمه من الأساس حتى إذا لم يعارضه خبر آخر. ليش؟ لما تقدم سابقا في مباحث الدليل اللفظي من أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضته ومخالفته لدليل قطعي. احنا قلنا الخبر اذا كان مخالف لدليل قطعي كالكذا ما له قيمة اصلا، اذا معارضة مع الموقف. وكنا نقصد بالمخالفة هناك هالمخالفة، يعني المخالفة الثابتة، المخالفة المستقرة. وكنا نقصد بالمخالفة هناك المخالفة على نحو التعارض المستقر. وأما إذا كان خبر الواحد مخالف للكتاب ولكن مخالفة الخاصة العامة، مخالفة المقيد للمطلق، مو مخالفة مستقرة. نعم هذا بحثنا، هذا نقصد من المخالفة في رواية عبد الرحمن المخالفة، مو المخالفة الثابتة. وأما إذا كان خبر الواحد مخالفا من القسم الأول فهو المقصود في رواية عبد الرحمن، يعني أن خبر واحد يقول كما مثلنا أعتق رقبة، الثاني يقول أعتق رقبة مؤمنة، أفرض في الكتاب يقول أعتق رقبة، زين يا خبر ناخذ الخبر اللي يقول أعتق رقبة، يعني هذا مخالف موافق في الكتاب، الخبر اللي يقول أعتق رقبة مؤمنة يقرأ للمخالف. هذا الأمر الأول في بيان معنى المخالفة. الأمر الثاني في بيان معنى الموافقة، شنو الخبر يكون موافق، شنو معناه؟ وأما الصفة الثانية وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم، الخبر الراجح يكون موافق للكتاب الكريم، شنو معنى الموافقة؟ فلا يبعد أن يراد بالموافقة مجرد عدم المخالفة، هذا اللي نريده بالموافقة، مو الموافقة يعني هذا معناه، يكون مضمون الخبر موجود في الكتاب حتى يصير الخبر موافق للكتاب. يعني شنو مضمون أخبارنا هنا موجودة في الكتاب؟ 90% من مضامين الأخبار ما موجود في الكتاب. إذا ما نقصد من الموافقة هالمعنى يكون يصير مضمون الخبر موجود في الكتاب، لا نقصد من الموافقة أن هالخبر ليس مخالف للكتاب، هذا معنى الموافقة. فلا يبعد أن يراد بالموافقة مجرد عدم المخالفة لا أكثر. ليش؟ لقرينة وضوح عدم مجيء جميع التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعية في الكتاب. زين احنا شنو مضامين أخبارنا كلها موجودة في الكتاب حتى تصير موافقة؟ ما موجودة. 90% كما قلنا تفاصيل جزئيات الأحكام ما موجودة في الكتاب. إذا نقول نطرح الأخبار لأنه مو موافقة للكتاب، مو المقصود هذا. المقصود من الموافقة هو عدم المخالفة، هذا المراد. وعلى هذا بناء على هذا فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالف للكتاب الكريم، مخالفة العام للخاص، مخالفة المقيد للمطلق، مخالفة القرينة للقرينة. وعلى هذا فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالف للكتاب، مخالفة القرينة للقرينة بما يقابلها. فإن الخبر المتصف بهذه المخالفة، الخبر اللي يكون مخالف بأصورة، مخالفة القرينة للقرينة، مخالفة الخاص العام، مخالفة المقيد المطلق، لو انفرد لوحده، إذا كان عندنا بس خبر واحد وماكو كل خبر آخر يعارضه، الكتاب يقول أعتق رقبة أفرض، الخبر يقول أعتق رقبة مؤمنة، هذا الخبر إذا كان وحده نأخذ به، يعني هذا يشرح لنا الكتاب الكريم. ولكن إذا هالخبر عارضه خبر آخر، إذا هذا الخبر اللي يقول أعتق رقبة مؤمنة عارضه خبر آخر يقول أعتق رقبة، لا معنى يطرح. ليش؟ نأخذ الخبر اللي يقول أعتق رقبة، لأن هذا الموافق للكتاب. فإن الخبر المتصف بهذه المخالفة لو انفرد لوحده لكان قرين على تفسير المقصود من الكتاب الكريم، وكان حجة في ذلك، إذا هو حجة في إثبات هذا المعنى وفي تفسير الكتاب الكريم. ولكن حين يعارضه خبر منه، خبر يقول أعتق رقبة مؤمنة، بس عارضه خبر يقول أعتق رقبة، هنا نأخذ بالخبر اللي يقول أعتق رقبة، هذا موافق للكتاب. ولكن حين يعارضه خبر مثله ليس متصفا بهذه المخالفة، لا موافق، الخبر الآخر يقول أعتق رقبة، والقرآن يقول أعتق رقبة مثلا، يقدم عليه ذلك الخبر، إذا الخبر يقول أعتق رقبة هذا يقدم، يعني هذا موافق للكتاب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في بيان المرجح الثاني وهو الموافقة والمخالفة لأخبار العامة. وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول. هذا موافقة ومخالفة للكتاب ماكو، أصلا الكتاب ما متعرض إلى هالمسألة، نجينا إلى المرجح الثاني. وقد نصت الرواية في المرجح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامة وتقديمه على ما وافق أخبارهم. يعني إذا عندنا خبر واحد مخالف العامة الثاني موافق لأخبار العامة نأخذ بالخبر المخالف لأخبار العامة. ومن هنا يأتي الإشكال، قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم، لأن يعني الرواية تقول خذ بما خالف أخبارهم. زيد إذا فرشي ما كان في أخبارهم، كان في فتاواهم. شنو؟ عندنا خبر واحد موافق لفتواهم مو لأخبارهم، فتواهم، والثاني مخالف لفتواهم، شنو؟ ماكو فرق، احنا نقول ماكو فرق، نتعدى، ما نحصر الأمر على الموافقة والمخالفة للأخبار. ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم، ولا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف والمشهور من فتاواهم وآرائهم إذا لم تكن مستندة إلى الأخبار. قد يقال ليش؟ يعني يقول الخبر خذ بما خالف أخبارهم، ما قايل خذ بما خالف فتاواهم، ولكن احنا لا قلنا ما نقصر الأمر على الأخبار، لا نتعدى، ولكن الصحيح التعدي والتجاوز إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوي والآراء أيضا. يعني أيضا نفس الشيء، إذا كان عندنا خبر واحد موافق لفتوى العامة الثاني مخالف لفتوى، نفس الشيء نأخذ المخالف، ولكن الصحيح التعدي إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوي والآراء أيضا، وإن كانت على أساس غير الأخبار. مو كل فتاواهم مستندة إلى الأخبار، كثير من فتاوى العامة مستندة إلى الاستحسان، مستندة إلى القياس، وإن كانت فتاواهم على أساس غير الأخبار من أدلة الاستنباط عندهم كاستنادهم إلى القياس والاستحسان مثلا، لأن الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا. الإمام يقول أنه خذ بما خالف أخبار العامة، بس هذا مو حكم تعبدي خاص، هذا إلى علة. شنو العلة؟ إحنا ليش نأخذ بالخبر المخالف؟ مو وجه تعبد معه، لا هذا بعلة. العلة شنو؟ العلة أن الخبر اللي يكون موافق لخبر العامة، لأن ظروفنا إما كانت ظروف تقية احتمال التقية موجود فيه، لأن الخبر ما له قيمة. الخبر المخالف لأخبار العامة ما به تقية، نفس هالعلة موجودة بالنسبة للفتاوى. الخبر اللي يكون موافق لفتوى العامة احتمال التقية موجود، الخبر اللي يكون مخالف للأخبار لفتاوى العامة لا احتمال تقية ما به، لأن الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا. لا له علة. شو العلة؟ ليش نرجع بالموافقة والمخالفة؟ ليش نرجع؟ بل هو حكم، هذا الترجيح حكم له مناسبات عرفية مركوزة. شنو المناسبة العرفية؟ شنو العلة؟ انه احنا ليش نرجع المخالف لخبر العامة؟ ليش نرجع لأن ما في تقييد؟ وهذا الأمر نفس الشيء موجود بالنسبة للفتوى. الخبر اللي يكون مخالف لفتوى العامة هم ناقض فيه، ما في احتمال تقييد. بل هو حكم، هذا الترجيح حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ، شنو المناسبة؟ شنو العلة؟ بلحاظ أن ما اكتنف الأئمة زمان الأئمة من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق دون المخالف. هالخبر اللي يكون موافق لأخبارهم احتمال التقية موجود به، فانطرح. الخبر المخالف لأخبارهم لا احتمال تقية ما به، ونفس العلة موجودة بالنسبة للفتوى أيضا. وهذا كما يجري في موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهم، كذلك يجري في موارد الموافقة والمخالفة لآرائهم المستندة إلى غير الأخبار، المستندة إلى القياس، المستندة إلى الاستحسان مثلا، المستندة إلى مدرك آخر غير الأخبار. إذا هذا المقام الأول في أموره الثلاثة. المقام الثاني في بيان الحكم الرابع من أحكام التعارض، والقاعدة الرابعة من قواعد التعارض وهي قاعدة التخير. الحكم الرابع قاعدة التخير. ليش نعمل بالتخير؟ للروايات الخاصة الآمرة بأنه أنت مخير بين الدليلين. والبحث في الحكم الرابع يقع في أمور، الأمر الأول في شرح هذه القاعدة، والأمر الثاني في بيان رواية سماعة، والأمر الثالث في الإشكال على هذه الرواية. الأمر الأول في شرح هذه القاعدة، وإذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين، أول ما نجمع بين الدليلين المتعارضين إذا أمكن الجمع، إذا ما أمكن الجمع نقول بالتساقط، ولكن لا نرجع إلى التساقط. ليش؟ لمجيء القاعدة الثالثة، ونخذ بالترجيح، نعمل بالترجيح. إذا ماكو ترجيح شلون؟ تجي القاعدة الرابعة، إذا ماكو ترجيح نعمل بالتخيير. فقد يقال إذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين كلاهما على حد سواء، فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا يقتضي الحجية التخييرية، يعني أنت مخير في العمل بأي واحد من الخبرين، فلا تصل النوبة إلى التساقط. لا، ما نعمل بالتساقط، نعمل بالتخيير. فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط. وهذا يعني أن الافتراض الرابع المتقدم، قلنا هناك احتمالات خمسة سابقا، الاحتمال الرابع والافتراض الرابع هذا كان أنه أحد الدليلين حجة تخييرا. وهذا يعني أن الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة المتقدمة التي عجز دليل الحجية العام عن إثباته. قلنا أن هذا الافتراض الرابع معقول، ولكن دليل الحجية لا ينسجم معه أنه تخيير. ليش؟ لأن الدليل يقتضي، دليل كل خبر يقتضي التعيين، ما يقتضي التخيير. إذن دليل الحجية لا يساعد مع التخيير. وهذا يعني أن الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة المتقدمة التي عجز دليل الحجية العام عن إثباته، دليل الحجية ما يمكن أن يثبت التخيير. ليش؟ لأن دليل الحجية في كل دليل يثبت التعيين، كل دليل يقول لك أنا تعيينا. إذن التخيير من جايبه؟ توفر التخيير، الأدلة قامت على التخيير، وإلا لولا الأدلة لما عملنا بالتخيير. وهذا يعني أن الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة المتقدمة التي عجز دليل الحجية العام عن إثبات الافتراض الرابع، الآن نعمل بالافتراض الرابع. ليش؟ لوجود الأخبار أن أدلة عليه، توفر لدينا دليل خاص عليه على هذا التخيير يسمى بأخبار التخيير. أخبار التخيير دلت على أنه إذا كان كلاهما على حد سواء، ماكو مرجح لأحد الدليلين على الآخر، أخبار التخيير قل ارجع للتخيير. يعني أنت مخير في العمل بأي واحد منهما، هو تعمل بالتساقط. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في روايات التخيير، وذكر رواية سماعة أهم رواية من رواية التخيير، ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سماعة عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمره. هذا واحد قاعد بالكوفة يجيب خبرين من المدينة مسافرين، واحد يقول للإمام يقول صلاة الجمعة واجبة، الثاني يقول له صلاة الجمعة محرمة. إن الإمام كلامه يقول عن الإمام خبرين متعارضين. أن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يروي، أحدهما يأمر بأخذه يقول له صلي صلاة الجمعة، الآخر ينهى يقول لا تصلي حرام صلاة الجمعة، كيف يصنع؟ كيف يسوي هذا؟ فقال الإمام أجاب، فقال يرجئه يرجع القضية وينتظر، يرجئه حتى يلقى من يخبره، حتى يلقى الإمام اللي مثلا يروح يسأل من الإمام. فهو في سعة، هذا الإنسان اللي إجار خبرين فهو في سعة حتى يلقى الإمام فيسأله عن القضية. شلون تدل الرواية على التخيير؟ تقريب الاستدلال. والاستدلال برواية سماعة يقوم على أساس دعوة أن قوله فهو في سعة حتى يلقاه، بمعنى يعني هذا الإنسان في سعة، مو مضيق عليه الأمر، يعني خل يعمل بذيك الرواية أو بهالرواية، يعني هو مخير. فسروا في سعة، فسروها التفسير فهو في سعة حتى يلقاه، قالوا أنه معنى هذا، بمعنى أنه مخير في العمل بأي واحد من الخبرين، سيعمل بالخبر اللي يقول صلاة الجمعة واجبة، لا يعمل بالخبر اللي يقول صلاة الجمعة محرمة. كيف؟ بمعنى أنه مخير في العمل بأي واحد من الخبرين حتى يلقى الإمام، فسأله حتى يلقى الإمام. إذن هذا شنو معنى؟ معنى التخيير، معنى هو مخير في العمل بأي واحد من الخبرين. فيكون مفاد رواية سماعة جعل الحجية التخييرية، يعني أنت مخير تعمل بذاك الخبر لو بهالخبر أنت في سعة. هذا الأمر الثاني في رواية سماعة وتقريب الاستدلال بها على التخيير. الأمر الثالث في بيان إشكال على هذه الرواية، مع أن بالإمكان، من قال فهو في سعة حتى يلقاه؟ من قال لك معنى التخيير فهو في سعة؟ معنى هذا أنه هذا مو لازم يعني رأسا مثلا يسد دكانه ويروح يسأل الإمام، يسافر من كبر المدينة يا بشر القضية، لا في سعة، لا يتشد، لا هو مرخص إلى مش وقت ما سنحد له الظروف يروح يسأل الإمام. هذا معنى فهو في سعة، يعني لا يقصر. هذا معنى، هذا تفسير طبيعي، مع أن بالإمكان أن يراد بالسعة هنا عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الإمام فورا، رأساً يروح من قوة المدينة يا ما يسأل الإمام شنو، أنا أجي موظف يعني؟ لا ما عندي أجي وظيفة، في وقت ما صار روح أسافر أسأل الإمام، مو أنه أنا رأساً أعيش من مثلا، هذا معنى في سعة، هذا معنى زين، هذا شو هذا التخيير؟ التخيير أصلاً مع أن بالإمكان أن يراد بالسعة هنا عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الإمام فوراً، وأنه لا يطالب بتعيين الواقع، يعني رأساً أنا مطالب بالواقع الآن، لا شو وقت ما سنحدد الظروف أروح أسأل الإمام، مو لازم الآن رأساً أروح، وأنه لا يطالب بتعيين الواقع فوراً حتى الآن يلقى الإمام، شو وقت ما صار حتى يلقى الإمام حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات، شو وقت ما سنحدد الظروف أروح أسأل الإمام. إذن وين التخيير؟ أصلاً الرواية التخيير ما بيه، الرواية تقول لك لا تستعجل، هذا معناه إلى أن تلقى الإمام فتسأله، عجل ماكو عجل نشد الرحال رأسين، تخيير أصلا ماكو، وين قالت لك أنه تعمل بهذا وتعمل بذا أو في ساعة، هذا معناه قد تقول أنه إذا كان كذلك شهادة شي سوي الآن في هالمدة بين مجيء الخبرين المتعارضين إلى أن يسأل الإمام، هالمدة تطاول شهر شهرين سنة عشر سنين، ماذا يعمل في الفترة؟ الرواية ما تتعرض إلى هذا، أنا شو يسوي؟ هالفترة مثلا يصلي صلاة الجمعة لا ما يصلي صلاة الجمعة، سابت عن هذا، فنتمسك بإطلاق المقال، لما كانت الرواية ما متعرضة إلى نوع التصرف اللي يتصرف، فشنو معنى هذا؟ معنى هذا أنه ماكو تصرف جديد، نفس التصرف اللي كان يتصرف سابقا الآن هم يتصرفه، قبل مجيء الخبرين ايش كان يسوي؟ يعمل بنفس ذلك العمل. وأما ماذا يعمل خلال هذه الفترة؟ أي طاول هالفترة طاول سنة سنتين شو يسوي الآن؟ فلا تكون الرواية متعرضة له مباشرة، الرواية ما مشيرة إلى هذا، أنه هالفترة شو يسوي؟ بين مجيء الخبرين إلى أن يسأل الإمام شو يسوي؟ صلي صلاة الجمعة ولا سب؟ ولكن نتمسك بإطلاق المقام، ولكن مقتضى إطلاق هالمقام يعني المقام مطلق ما مقيد، يعني ما ذكرت إنه فد نوع جديد من التصرف، لما ما ذكر إذا نتصرف نحن ما كنا نتصرف مسابقا، ولكن مقتضى إطلاقها المقام، مقتضى إطلاقها المقامي أنه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين، إيش كان يسوي في هالفترة؟ يعمل نفس ذلك العمل. وعلى هذا الاحتمال بناء على هذا وين في سعة إحنا فسرناه هالتفسير، في سعة معناه لا يفقص روحه ويشد الرحال رأساً، أصلا إذا الرواية ما تدل على التخيير بناء على هذا، وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخييرية. أوراقهم جبناها عند الدار، لكن أما تفسد هذا السنة ما نبعد كثير ما يحصل، تشبهوني بالهذا ليش ما تكتب نفس السؤال؟